الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا. والكشح هو الجانب ما فوق الحقو، هذا يسمى كشح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين العيوب التي يرد بها النكاح، والعيوب التي يرد بها النكاح لا تخلو من حالتين أو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مما يتعلق بالاستمتاع، فإذا كان هناك عيب في الرجل من حيث أنه لا يستطيع أن يجامع، أو أن يكون هناك عيب في المرأة لا يتمكن الرجل من الاستمتاع بها، فإن مثل هذا يرد به النكاح. ولو اكتشف بعد العقد فإن الزوج أو الزوجة هم بالخيار، إن شاء أمضى هذا النكاح وإلا فرده وله الحق في ذلك. كما أن المشتري لو أنه اشترى بضاعة ثم رأى فيه عيبا فله أن يرد هذا العيب، أو فله أن يرد هذه السلعة. كذلك المتزوج الذي ينكح إن رأى في الطرف الآخر عيبا فإن له أن يرد هذا العقد، أو أن يبطل هذا العقد وأن يرد هذه الزوجة. فالأمر الأول هو ما يتعلق بالاستمتاع، والأمر الثاني ما يكون أو ما يكون سببا في نفرة أحدهما عن الآخر. فإذا كان أحد الزوجين به من مرض أو نحوه مما ينفر الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل ولا تستقيم بهم الحياة، فإنه أيضا يمكن أن يكون هذا عيبا يرد به النكاح. وكما قال ابن القيم رحمه الله في الضابط الذي يرد به العيب، قال: وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. قال ابن القيم: وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. وذكر هذا الحديث وهو حديث كعب بن عجرة، وهذا الحديث حديث كعب بن عجرة ذكر المصنف أن فيه رواه الحاكم وفيه جميل بن زيد، وجميل بن زيد الطائي مجهول. جميل ابن زيد الطائي مجهول، ولذلك نقول بأن الحديث ضعيف، وهو أيضا مع ضعفه مخالف لما جاء في الصحيح، مخالف لما جاء في الصحيح. ففي الصحيح أن ابنة الجون لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. وذلك أن هذه المرأة خدعت، فقال لها قريناتها إذا قلت هذا القول تحظين بمنزلة ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغروها وقالت هذه الكلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كعب هذا وهذه القصة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه. وزاد: أو بها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات.
ذكر المصنف رحمه الله بعد الآثار عن عمر رضي الله عنه وعن علي، وقال: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء من البرص، وهو مرض يحصل لجلد المرء فيتغير لونه، أو مجنونة ممن ذهب عقلها، فقال لها: فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني بجماعه لها، بجماعه لها إن حصل جماع، وهو له على من غره منها، يعني من لم يذكر العيب الذي في المرأة وغره فيها يرجع إلى ذلك الرجل الذي غره ويطلب منه ما دفعه من صداق، ويطلب منه ما دفعه من صداق. وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. نعم رجاله ثقات، إلا أن الحديث، إلا أن الأثر ضعيف، لأن سعيد لم يسمع من عمر بن الخطاب، سعيد لم يسمع من عمر بن الخطاب، وإنما توفي عمر وعمر سعيد سنتان، توفي عمر وعمر سعيد سنتان، ولذلك نقول بأن هذا الأثر ضعيف، لكن ما دل عليه الأثر صحيح من أن مثل هذه الأمراض التي توجب النفرة، نفرة الزوج من الزوجة، فإن صاحبها بالخيار إن شاء أمسكها، أو إن شاءت بقت على ما هي عليه، يعني إن وجدت من زوجها هذا، وإلا فإنها تترك، أو لها، نعم فإنها تترك ولها الخيار في ذلك. الحديث يدل، أو الأحاديث والنصوص تدل على أن النكاح صحيح كما ذكرنا، لكنه يرجع إلى الخيار في الرجل أو في الزوج أو الزوجة، ولهم إمضاء هذا النكاح أو رده، وإلا فالنكاح يكون صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال.
نعم. قال: باب عشرة النساء. والعشرة معناها المعاشرة والمخالطة والمصاحبة، والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فليس هناك شيء محدد يمكن أن يقال في باب العشرة، وإنما ما تعارف عليه الناس من أنه يكون من العشرة فإنه يكون. فيجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، ويجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، يعني أن تخالطه بالمعروف وأن يخالطها بالمعروف. فللزوج على زوجته أن تهتم بشؤونه وشؤون ولده، وأن تهتم ببيتها، وأن تسارع في خدمته وفي إقرار عينه، وأن لا تدخل في بيته إلا من يشاء، وأن لا تخرج من بيته إلا إذا أذن لها في الخروج، وكذلك هي يجب لها على زوجها أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يسكنها وأن يتكلم معها بالكلمة الحسنة الطيبة. ولا يجوز للزوج أن ينهر زوجته أو أن يؤذيها، كما لا يجوز للزوجة أن تعصي زوجها، بل يجب على الجميع أن يعاشر الآخر بالمعروف. وجاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا بالأمر بالاستيصاء أو بالأمر بالإحسان إلى النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله. فالواجب على المرأة أن تصون زوجها وأن تؤدي حقه، وكذلك يجب على الرجل أن يؤدي حق المرأة، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، هذا يدل على أن المرجع في ذلك هو العرف، المرجع في ذلك هو العرف، وسيأتي مزيد بيان لهذا. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وهذا يدل على أن هذا الفعل القبيح وهو أن يأتي الرجل امرأته في دبرها يدل على أنه كبيرة من الكبائر، بل قد جاء النهي على عدة صيغ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها امرأته أو رجلا في دبره أو رجلا أو امرأة في دبرها، وجاء بلفظ آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي تدل على شناعة هذا الفعل وعلى سوءه، وهو كما أنه فعل قبيح مخالف لأمر الله عز وجل هو كذلك مخالف للفطر، فإن الفطرة أن تؤتى المرأة في المحل الذي فيه الحرث والذي فيه المصلحة والذي فيه الاستمتاع الحقيقي، وأما مثل هذا الفعل القبيح فإنه مضر للرجل لأنه موطن أذى، ومضر للمرأة لأنه لا متعة لها فيه، بل يفوت عليها المتعة وكذلك يؤذيها، وكم من الأمراض التي تكون في مثل هذا الأمر. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف فيه الحارث مجهول، وأخرجه أبو يعلى من طريق مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق له أوهام، عن العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. وجاءت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، منها ما هو أو ما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، أخرجه الترمذي والنسائي، وقد أخرجوه من طريق أبي خالد الأحمر وهو صدوق، عن حيان ابن الضحاك وهو صدوق أيضا، عن عثمان عن الضحاك من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الضحاك بن عثمان وكلاهما صدوق، عن مخرمة عن كريب عن ابن عباس، عن مخرمة عن كريب عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن، وهذا إسناد حسن. وقد جاءت هذه الأحاديث في النهي عن إتيان المرأة في دبرها عن ابن مسعود وعن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن البراء وعن أنس وعن أبي ذر وعن عقبة بن عامر وعن علي بن طلق وعن طلق بن نعم عن علي بن وعن طلق بن علي هكذا جماعة من الصحابة. من هذه الأحاديث ما هو متكلم فيه، منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن ينجبر بمثل هذه الطرق والله أعلم. إذن هذا الحديث يدل أو هذه الأحاديث تدل على شناعة هذا الفعل وعلى أن هذا الفعل لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
نعم. في الأحاديث السابقة ذكرنا أن هذا الفعل هو منهي عنه، وللمرأة إذا ألزمها زوجها وأجبرها على هذا الفعل القبيح أن ترفع أمرها إلى السلطان، وأن يجبره السلطان بمفارقتها، وأن يجبره السلطان بمفارقتها. ومن اعتاد على هذا الفعل وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، من اعتاد هذا الفعل وجب أن يفرق بينه وبين زوجته. لا أن هذا الفعل سبب للطلاق أو موقع للطلاق. بعض الناس يظن أن من جاء امرأته في دبرها أنها تطلق منه، لا، ليس كذلك. ولكن إذا كان هذا الأمر موجود بين الزوجين وهم يرتضيان هذا الفعل القبيح، فإن السلطان يمكن أن يفرق بينهما، لأن هذا الفعل مما يغضب الله عز وجل، وصاحبه ملعون كما جاءت الأحاديث بذلك. فللمرأة إذا أجبرت ولا تجد فيه استمتاع، فإذا أجبرت على ذلك فإن لها أن ترفع أمرها إلى ولي أمرها أو إلى السلطان حتى يفرق بينها وبين زوجها. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الحديث فيه عظم حق الجار وعظم هذه المعصية وهي أذية الجار. ثم قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. استوصوا يعني ليوصي بعضكم بعضا، ليوصي بعضكم بعضا، أو معناه استوصوا يعني اقبلوا وصيتي فيهن، اقبلوا وصيتي فيهن. والضلع هو عظم الصدر أو القفص الصدري، هذا يسمى ضلع، هذا يسمى ضلع. وكما هو معلوم فإن هذا الضلع فيه اعوجاج، فيه اعوجاج ولا سيما في أعلاه، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا الحديث يبين أن المرأة لا بد وأن يكون في معاشرتها، لا بد وأن يكون هناك شيء من الاختلاف وشيء من بعض الأذى أو النكد أو الأمور التي تحصل بين الزوجين. وهذا هي أو هذا هو من طبع النساء، هذا هو من طبع النساء. فالمرأة لا بد وأن يكون لها بعض الآراء التي تريدها وتصر على هذا الأمر، وبحكم أن الرجل أكثر إدراكا من المرأة يدرك عواقب الأمور ويدرك مصالح الأمور، ولذلك كانت القوامة في يد الرجال ليس في يد النساء. والمرأة صاحبة عاطفة ولها عواطف، وتؤثر فيها عاطفتها وتعمل بعاطفتها أكثر مما هو مراد، من حيث أن المرء يجب أن يحكم عقله لا عاطفته في اتخاذ القرارات. فالمرأة ليست كذلك، عاطفتها تغلبها. ولذلك قد تجد بعض الإعوجاج في المرأة، قد تجد بعض المشاكل التي تحدث بين الزوجين، وهذا من طبع النساء أو من خلقة النساء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بين أمرين، إما أن تستمتع بها وتتركها على طبيعتها وتتحمل هذه الطبيعة، وإما أن تكسرها أو أن تفارقها، وفراقها يعني بالطلاق، وذلك كسر الضلع، وذلك كسر الضلع. فأنت مخير بين الأمرين، إما أن تستمر ولكن ستجد شيئا من النغص ومن النكد، وإما أن تترك، والترك معناه الطلاق. ولا شك أن المأمور به المرء أو الرجل أن يصبر على أذى المرأة، لأن هذه هي حال الدنيا. الدنيا ليس فيها نعيم دائم كامل، وإنما تجد الشيء المنغص لك في حياتك. من من الناس سعيد في حياته كلها لا يجد نغصا ولا نكدا ولا يجد شائبة في حياته؟ الكل منا فيه ذلك الأمر، إما أن يكون قد نقص عليه شيء من ماله أو شيء من ولده أو شيء من صحته أو نحو ذلك من الأمور التي يبتلى بها المرء. وكون المرأة فيها هذا الأمر التي أو الذي كما ذكرنا فيه تحكيم لعاطفتها فتخالفك في بعض الأمور، ينبغي لك أن تصبر على هذا الأمر. وفي هذا الصبر مصالح كثيرة، من هذه المصالح أنك تسعد أنت بصبرك على هذه المرأة. فإذا صبرت على هذه المرأة سعدت أنت وهي. ومن المصالح أيضا أنك حفظت بيتك، هذا البيت الذي أعطيت إياه والذي هو سكن لك، إن صبرت على ما هي عليه مع شيء من التوجيه وشيء من التأديب الذي لا يخرج عن الأمر الذي فيه تعنيف على النساء، شيء من التأديب إما بكلمة أو بنحو ذلك من الأمور التي يحصل بها التأديب، فإن مثل هذا تسعد به البيوت. أما إذا ذهبت ترفع الصوت أو ذهبت ترفع اليد أو آذيت هذه المرأة ولم تصبر على أذاها، فإن الغالب أن مثل هذه البيوت لا تشعر بسعادة ولا تشعر بسكن، وأكثر ما يحصل له الأذى في البيوت هم الأولاد، فإن الأولاد يتشتتون أو تتشتت أذهانهم ويفشلون في دراستهم وفي أخلاقهم وغير ذلك من الأمور التي لا تحمد. فالذي يجب على الرجل أن يكون متأنيا وأن يكون صبورا وأن لا يستعجل في الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له مثل هذا الأمر من نسائه، فإنهن كنا يطلبن بعض الأمور التي يريدنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ذلك، فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. فالذي يجب على الرجل أن يكون ذا احترام لزوجته وتقدير لهذه المرأة وإعلاء لشأنها، فإن المرأة إذا وجدت من زوجها إقبالا، إذا وجدت من زوجها احتواء، إذا وجدت من زوجها خلقا حسنا، إذا وجدت من زوجها كلمة طيبة، فإن مثل هذا يكسر القلوب، ومثل هذا تستقيم به الحياة وتلين به الأخلاق. أما إذا كان الرجل يجابه مثل ما يقابل، فإن مثل هذا قد تزيد النار اشتعالا ولا تسعد به البيوت. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وجاء في لفظ آخر: فإن استمتعت بها وبها عوج يرحمك الله، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وجاء في رواية لمسلم أيضا: ولن تستقيم على طريقة، يعني لن تستقيم المرأة لك على طريقة، مهما أحسنت لها فإنها تقول في يوم غضبها تقول ما أحسنت لي الدهر كله، تقول ما أحسنت لي الدهر كله. لكنك إذا جئتها بالملاطفة وجئتها بالكلمة الطيبة فإنك تجد هذه المرأة مطواعة، وتجد هذه المرأة تأتي فتعتذر عما قالت وعما تكلمت. فالمرء في حال الغضب يتكلم بما لا يريد. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. في رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة. تمتشط الشعثة يعني تسرح شعرها، تمتشط الشعثة يعني لتسرح شعرها. والشعث هو الشعر أو الشيء المنتشر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تمتشط، لكي تمتشط الشعثة يعني تسرح شعرها، ولتستحد المغيبة، تستحد من إزالة الشعر بالموسى والحديد، بالموسى والحديد. وللمرأة أن تزيله بأي مزيل، سواء كان بهذا أو بغيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن إذا قدم من سفر أن يخبر أهله، أو أن يعني يترك الفرصة والوقت لكي يتهيأ أو تتهيأ المرأة لاستقبال زوجها. وهذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة. فإنك إذا جئت إلى المرأة وهي غير مستعدة لاستقبالك فإن هذا مما يحرجها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفعل هذا الأمر. فلما قدموا إلى المدينة وأرادوا أن يدخلوا أمرهم النبي عليه الصلاة بأن يتريثوا حتى تصل الأخبار إلى أهليهم فيستعدوا إلى لقائهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم عشاء، أو يدخل عليهم ليلا يعني العشاء. وهذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشيم ابن بشير عن سيار ابن وردان عن الشعبي وهو عامر بن شرحبيل عن جابر رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم قال: وكان إذا اقتربنا، يعني إذا اقترب الجيش من المدينة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس الكيس، الكيس الكيس، بمعنى يعني يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام ويحفزهم إلى الجماع وابتغاء الولد. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والإفضاء هنا المراد به الجماع، الإفضاء هنا المراد به الجماع، أو ما يتعلق بالجماع، أو ما يتعلق بالجماع. وأصل الإفضاء هو المخالطة، أصل الإفضاء هو المخالطة. والحديث فيه أن من الذنوب العظيمة أن يفضي الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها ثم ينشر سره أو سرها، يعني ينشر ما حصل من العلاقة بين الزوجين. مثل هذا فعل قبيح، مثل هذا فعل قبيح، ولا ترتضيه النفوس الكريمة أن يذكر للناس ما فعل بزوجته أو ما فعلت الزوجة مع زوجها، ولا سيما إذا كان من العيوب، لا سيما إذا كان من العيوب، فإن نشر عيب الزوج أو نشر عيب الزوجة هذا ليس من مكارم الأخلاق، فإن هذه المرأة هي جزء منك، أصبحت منك، المرأة هذه لما تزوجتها أصبحت منك، فكأنك تهتك سترك وكأنك تنشر سرك، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم، ولا سيما في عيوب الآخر، لا سيما في عيب المرأة أو في عيب الرجل. إن وجدت شيئا مما لا يرتضى يجب عليك أن تسكت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما، يعني إذا قدمت له زوجته طعاما لم يعيب طعامها، لا يقول هذا الطعام حار بارد ملحه زاد أو ملحه ناقص، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك إكراما لهذه المرأة التي تعبت وبذلت. فكيف بأمر هي ابتليت فيه؟ لا يجوز لك أن تهتك سترها، لأنك إن فعلت ذلك فقد أسأت لنفسك أولا. ثم ما كان يتعلق بالجماع، وإن كان شيئا استلذت به أو استمتعت به أيضا لا يجوز لك أن تذكره، لأن مثل هذا كشف لسترك عند الناس، كشف لسترك عند الناس. هذا الحديث الحقيقة أنه ضعيف، وإن كان في مسلم إلا أنه ضعيف، فقد أخرجه مسلم من طريق عمر ابن حمزة العمري عن عبد الرحمن ابن سعد المدني عن أبي سعيد، وعلته عمر بن حمزة، قال فيه الحافظ ضعيف، قال فيه الحافظ ضعيف، والحديث هو في مسلم، ولكن أبى الله أن يصح إلا كتابه، ولذلك البخاري توجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي انتقدها العلماء، ولم يوجد فيه أو بعد التحقيق والنظر كما قال الحافظ لا يوجد فيه إلا أربعة أحاديث مما لم يجد الحافظ لها جوابا، ومسلم رحمه الله عنده أيضا أحاديث لكنها أكثر، انتقدت عليه أكثر من ذلك. والقاعدة كما يقول ابن تيمية رحمه الله: من انتقد على البخاري فالغالب أن الصواب مع البخاري، ومن انتقد على مسلم فالغالب أن الصواب مع من انتقد مسلم، الغالب أن الصواب مع من انتقد مسلم. لكن كما ذكرنا، كما قيل: كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه، يعني كون هذا الكتاب العظيم الذي فيه 4000 حديث تقريبا، حديث صحيح مسلم، ومسلم 4000، يعني مسلم عدد أحاديثه بغير المكرر 4000، كونه لا يوجد فيه إلا 20 حديث أو نحو ذلك من الأحاديث ضعيفة وحكم بضعفها، فإن هذا يدل على علو منزلة الكتاب، على علو منزلة الكتاب. وممن انتقد الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الدارقطني، وجاء الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ووفقه، فكان حكما بين الدارقطني وبين مسلم، فجاء بالأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وبين درس الحديث وبين هل الصواب مع مسلم في تصحيحه لهذا الحديث أو الصواب مع الدارقطني في تضعيفه لهذا الحديث. وعلى كل حال كما ذكرنا، كون الكتاب يوجد فيه بعض الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة فإن هذا لا يدل على إسقاط الكتاب أو على أن كتبنا ليست يعني صحيحة، وإنما الذي في هذا أن الله عز وجل أبى أن يصح إلا كتابه سبحانه وتعالى، وأن مثل هذه الأحاديث الضعيفة التي توجد في كتاب ما فإن هذا لا يدل على ضعفه بالكلية وعلى إسقاطه، بل إن مسلم رحمه الله اعترف أن في كتبه بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن سبب إخراج هذا الحديث أنه لم يجد هذا الحديث بعلو إلا من هذا الطريق. وقد يكون الحديث عند مسلم بطرق أو عند نعم عند مسلم بطرق أخرى صحيحة، لكنه بهذا الإسناد العالي الذي يقل رجاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجده إلا بهذا الطريق، فلهذا أخرجه. فعلى كل حال الحديث هنا الذي يهمنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والمهم أن نسعى إلى تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله، ولا يكن ولسنا نحن ممن يؤثر شيء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب البخاري وكتاب مسلم هما كتابان عظيمان عندنا، لكن عظمة هذين الكتابين لا يعني أن نصحح حديثا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول بأن هذين الكتابين كتابان عظيمان لهما قدرهما، ولكن إن ظهر للناقد ضعف حديث وجب عليه أن يصرح بضعف هذا الحديث فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف، لكن ما اشتمل عليه الحديث هو صحيح، وأنه لا يجوز للرجل المسلم إذا تزوج امرأة أن يذكر شيئا من عيبها. نعم.
قال رحمه الله: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. قال: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يعني تطعمها إذا طعمت تشاركها في طعامك، وتكسوها إذا اكتسيت يعني تقسم النفقة بينك وبينها في الكسوة، ولا تضرب الوجه. وليس هذا للمرأة فقط بل لكل أحد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرب في الوجه، وقال: إن الرحمن خلق آدم على صورته، إن الرحمن خلق آدم على صورته. وهذا يدل على أن الوجه يجب أن يكرم، يجب أن يكرم، وألا يضرب وألا يقبح. وكذلك لا تقبح، يعني لا تتكلم وتسب هذه المرأة بألفاظ قبيحة، ولا تهجر إلا في البيت، إذا أردت أن تهجرها في الفراش فلا تخرجها من بيتها ولا تطردها إلى بيت أبيها، ولكن إن أردت أن تهجرها هجر تأديب فاهجرها في البيت، فاهجرها في البيت. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه هؤلاء الأئمة من طريقين: من طريق أبي قزعة عن بهز بن حكيم، نعم، من طريق أبي قزعة سويد بن حجير وهو صدوق، وكذلك من طريق بهز بن حكيم، كلاهما عن حكيم بن معاوية عن أبيه. فلحكيم تلميذان: التلميذ الأول أبو قزعة، والتلميذ الثاني بهز ابن حكيم، وكلاهما يجتمعان في حكيم، وحكيم يروي هذا الحديث عن أبيه رضي الله عنه. فالحديث حسن، وهو يدل على شيء من حقوق المرأة، وهو أنه يجب عليه أن يطعمها وأن يكسوها، يطعمها من طعامه ويكسوها من مما يكتسي، يعني يقسم النفقة بينها. ولا يصح للرجل أن يأكل خارج البيت ويتلذذ بأنواع المطاعم ثم يأتي إلى زوجته بشيء يسير لا يكفي حاجتها، وهذا في الحقيقة ليس من الرجولة وليس مما وجب عليك. الواجب عليك أن تنفق على أهلك وولدك، الواجب عليك أن تنفق على أهلك وولدك، ولتعلم أن ما تنفقه أن ما تنفقه من الطعام أو من المال في الطعام والشراب والكسوة للولد هو خير لك من التصدق، هو خير لك من التصدق، لأن الأقربون بأولى بالمعروف. وقد بوب البخاري رحمه الله أو ذكر البخاري نعم بوب البخاري رحمه الله فقال باب النفقة على الأولاد، باب النفقة على الأولاد، ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث ملكان في كل صباح، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فأنت إذا أنفقت على ولدك وأنفقت على أهلك هذا مما يخلف الله عز وجل عليك فيه، مما يخلف الله عز وجل عليك فيه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب المرأة، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. والحديث هنا النهي عن ضرب الوجه، وقد جاءت أحاديث تدل على الأمر بالكف عن النساء، وأن من فعل ذلك فليس هو من خيار الناس، أن من فعل ذلك فليس هو من خيار الناس كما سيأتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معاشرته وعشرته لأهله من خير الناس. قال جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع، لما طلبت من النبي عائشة رضي الله عنها، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لها عمرة بعد أن انتهوا من الحج، قال وكان النبي صلى الله عليه وكان رسول الله رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، كان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. ما أعظم هذا الخلق! يعني لو قالت لك المرأة أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، أريد أن أذهب إلى والدي، تجد أن بعض الرجال لا يريد، لا لشيء ولكن لا يريد أن ينفذ طلب المرأة، يقول يرفض مباشرة، أنا لا أريد أن أذهب بك إلى هذا المكان. لو طلبت منه أي شيء، أي أمر من الأمور وهو في استطاعته ولا يكلف عليه شيء، فإنه يرفض لمجرد الرفض، لا لأنه يتعارض مع أعماله أو مصالحه، ولكن هكذا لا يريد. بل إن ما نسمع من شكاوي النساء نحو أزواجهن شيء عظيم يأنف عنه الناس. وقد التقيت رجلا، كان هذا الرجل وهو شاب، إذا طلبت منه المرأة شيء ضربها مباشرة، يضربها ضربا مبرحا. وقد كنت يوما أقول يعني في درس ومحاضرة تكلمت عن الضرب، ضرب الرجل لزوجته، وأن هذا في أضيق الحالات، ولو أراد أن يضرب فليضرب ضربا غير مبرح، حتى أن بعض العلماء يقول الضرب يكون بالسواك، لأن الضرب المراد به إشعار المرأة أنني في قمة الغضب وأنني في قمة يعني الاستياء لهذا الفعل، ليس المراد منه إبراحها، وليس المراد منه تعذيبها، وليس المراد منه تكسير عظامها، وإنما المراد التعبير بأنني أنا في غاية الاستياء. يقول فذهب إلى زوجته وأخبرها بهذا الأمر، وأن الشيخ يقول كذا. يقول فضحكت هذه المرأة مسكينة يعني معتادة على الضرب بالعصا العظيمة. فأي رجل يمكن أن يأذن لرجل آخر أن يضرب ابنته؟ كيف تسمح لابنتك أن تضرب من قبل زوجها؟ هل يمكن لرجل عاقل له محبة لأبنائه يأذن للرجال أن يضرب ابنته؟ أو هل يمكن هذا؟ ما يمكن. هذه البنت التي هي بنتك أنت لا ترضى أن تؤذى بأي أذن عند زوجها، كذلك بنات الناس أيضا لا يرضى آباؤهم أن يضربن وأن يهينهن أزواجهن، كما أنك أنت لا ترضى كذلك يجب أن لا ترضى لبنات الناس. والقاعدة التي تعين على حسن المعاشرة، إذا أردت أن تعاشر أهلك بالمعروف، إذا أردت أن تعاشر أهلك بالمعروف فعليك بتطبيق هذه القاعدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى. كيف تحب أن تعاملك زوجتك؟ انظر إلى معاملة زوجتك لك وكيف تحب أن تكون من الكلمة الطيبة، من المساعدة، من توفير سبل الراحة، كذلك أنت يجب أن تعامل زوجتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في بيت أهله، يقوم بخدمتهم ويكون في شأن البيت عليه الصلاة والسلام. تأتي ابنته فاطمة رضي الله عنها، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيقبلها بين عينيها ويجلسها بجواره. انظر إلى هذا الاحترام الذي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه. بهذه الطريقة يمكن أن تحتوي هذه المرأة، يمكن أن تسيرها عبدة مملوكة، أمة مملوكة لك، لأن الإحسان إنما يقابل بالإحسان. لطالما استعبد الإنسان إحسانه، لكن إن كنت شديدا، إن كنت غليظا، فإنك قد لا توفق في المعيشة في بيتك. فهنا نقول بأن الرجل يجب عليه أن يعاشر أهله بالمعروف، وهذا الحديث يدل على ذلك. هنا مسألة، وهي: هل يجب على الزوجة أن تكنس البيت وأن تطبخ أو لا يجب؟ إيش رأيكم أنتم؟ ها؟ ما يجب عليها؟ جيد، لا يكون زوجتك هنا موجودة، ما هي موجودة عشان كذا تقول لا يجب، لكن لو كانت موجودة تقول لا يجب غصبا عن أبوها. ها؟ أغير الموضوع، أجل زوجتك هنا. طيب، اختلف العلماء في وجوب خدمة الزوجة للزوج. القول الأول هو عدم الوجوب، وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. الشافعية والحنابلة وبعض المالكية يرون بأنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وذهب الحنفية وجمهور المالكية إلى وجوب ذلك، وهو الصواب والله أعلم. وذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو كثرة العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلب خادم، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادم. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وهي خير النساء، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة أو لعلي: يا فاطم، يا علي، لا تكلف المرأة وليست هي مأمورة بخدمتك؟ هل قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى نساء المؤمنين، نساء الصحابة، وهم يحملن على رؤوسهن الماء والطعام، ويخدمن ويعلفن الدواب، ويسقين هذه الدواب، ويحرثن ويزرعن. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس من واجبات الزوجة، وإنما سكت وأقر هذا الأمر، وإقراره دليل على أن هذا الأمر واجب على المرأة، على أن هذا المرء واجب، أو على أن هذا الأمر واجب على المرأة. فالواجب على المرأة أن تخدم زوجها وأن تهيئ الأمر له، وهذا ما تعارف عليه الناس وجرت عليه عقود الصحابة وعقود من قبل الصحابة، يعني من المشركين كانوا على هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه العقود، يعني ما كان من المشركين وما كان المسلمين أقرهم على هذا الأمر. وكما تعلمون أن الأمر إذا لم يكن فيه حد من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب عليها المعروف من مثلها لمثله، يعني يجب عليها المعروف، بمعنى أنه كما أن لها حقوق، كما أن له حقوق، هي كما أن لها حقوق أيضا هو له حقوق. وقال عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنه تجب معاشرة كل من الآخر بالمعروف، وأن الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك. يقول هنا: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر في البيت. وهذا الأمر إذا ما كان هناك بعض الاختلاف بين الزوجين فإن الله عز وجل أرشدنا إلى كيفية التعامل مع هذا الخلاف، فإنه أولا يكون بالموعظة الحسنة، فإنه أولا يكون بالموعظة الحسنة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالتوجيه، هذا خلاف ما أمر الله به، اتق الله، يجب عليك أن تفعل كذا ويجب عليك أن تفعل كذا، ولكن بالكلمة الطيبة. وبعض الناس يعظ ولكن لا يعظهن بالكلمة الطيبة، وإنما يعظ بالتعنيف ويعظ بالكلام القاسي، ولا سيما من الآباء. نحن من عادة المجتمع عندنا أن البنت إذا جاءت تشتكي تنهر وتطرد، وهذا ليس بصحيح. نعم يجب عليك يا أيها الأب أن تراعي مصلحة ابنك، ولكن ليس لك أن تنهر هذه البنت، ولكن يجب عليك أن تعظها بالتي هي أحسن، يا ابنتي لعلك تستعجلين، اصبري، وهكذا من الكلمات الطيبة. لكن بعض الرجال ليس كذلك، فالمرأة تجد نفسها أنها بين فكي مفترس، يعني إن راحت إلى الأب وإذا به يغلظ عليها القول، وإن جلست عند الزوج وإذا به سيء. ولكن يجب عليك أن تنظر أنت في الأمر. أول الأمر إذا جاءت تشتكي فأنت لا تشكيها، يعني لا تقبل منها هذه الشكوى، ثم لك أن تبحث عن حقيقة الأمر. وإن جاءت في المرة الثانية وفي الثالثة يجب عليك أن تتحقق، فلعل المرأة نعم هي في مشكلة عظيمة مع زوجها، وأنت إن لم تقم وإن لم تقف معها فمن سيقف معها؟ إذا كنت أنت والدها أو أخاها أو من هو قريب منها لم تقف معها فكيف ستفعل؟ هذه المرأة ضعيفة. وهناك بعض المشكلات التي نحن لا نعلمها في البيوت، ولا نعلم قسوة الرجال مع النساء. هناك بعض الأمور العظيمة التي تحدث بين الزوجين، فإذا أنت تركت هذا الأمر ولم تنتبه لهذه المسألة ولم تحاول إصلاح أو حل هذه المشكلة فستكون العواقب وخيمة والعياذ بالله. فإذا الأمر الأول هو الكلمة الطيبة والوعظ بالتي هي أحسن. فإن لم تستجب المرأة فننتقل إلى تأديب آخر وهو الهجر، ولكن الهجر هذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون في البيت، لا تطردها من بيتها ولكن اهجرها في المضجع، بمعنى أنك لا تجامعها، ولك أن تهجرها في الكلام فلا تتكلم معها، ولك أن تكتفي فقط بالهجر يعني في هذه القضية وحدها. فاتبع هذا الأمر وهو أسلوب من أساليب التربية. فإن لم تفعل أو فإن لم ترجع فإن لك أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب، ولكن الضرب كما ذكرنا هو ضرب غير مبرح، هو ضرب غير مبرح. واستخدام هذا الضرب كوسيلة وحيدة إلى التأديب هذا لا شك أنه من الأمور المنكرة. يقول إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر فقال، يعني يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام أن النساء تذمرن على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل النبي صلى الله عليه وسلم نساء يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فليس من خيار الرجال من يمد يده ليضرب المرأة. وجاء في الصحيحين كما سيأتينا من حديث عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر يومه، لأنه يعني يقصد أنها هي تحسن لك وتسد رغبتك وتسد حاجتك في هذا الباب، فلا ينبغي لك أن تسيء لها بالضرب. فالضرب ليس هو مما يعني يمكن أن يكون الوسيلة الوحيدة، لكنه هو من الوسائل وهو آخر الدواء، هو آخر الدواء، كما أن آخر الدواء الكي كذلك آخر التأديب الضرب. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني يأتيها في المحل المأذون فيه لكنه في وضعية ليست هي من مقدمها ولكن من قبلها، كان الولد أحول، يعني هذه الطريقة تسبب الحول، فنزلت قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، وقد أخرجوه من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر، من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهذا الحديث فيه أن للزوج أن يختار الوضعية المناسبة التي تمكنه من الجماع، لكن بشرط ألا يأتي زوجته إلا في قبلها، ولا يجوز أن يأتيها في دبرها. وأما الكيفية فإنه لا علاقة للكيفية في خلقة الولد، لا علاقة للكيفية في خلقة الولد، ولا يكون الولد أحول أو به علة إذا جاء بالوضعية الفلانية، بل للرجل أن يأتي زوجته بأي طريق كان. وهذا الحديث فيه كما ذكرنا تكذيب اليهود، وأنه ليس كل ما قاله رجل يدعي العلم أن يكون صحيحا، فهؤلاء أهل الكتاب كانوا أو اليهود كانوا يفتون الأنصار ويأخذ الأنصار منهم، لأن الأنصار يرون أن هؤلاء أهل كتاب وعندهم علم فيأخذون منهم العلم، وكانوا يتحرجون من مثل هذه الأمور لفتوى أو لإخبار اليهود لهم بذلك، لكن الله عز وجل كذبهم. ولذلك نحن نقول بأن الذي يؤخذ عنه هم من يأخذ بالكتاب والسنة، ومن يعتمد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه ترغيب في النكاح وترغيب في الجماع، لأنه سماه حرث، سماه حرث. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، هذا فيه تمني وترغيب للأمة أن يذكروا هذا الدعاء عند الجماع. قال: أن يأتي أهله، يعني أن يجامعهم. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا هو الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان، أو بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبسم الله يعني بسم الله أستعين، هو استعانة بالله عز وجل، وذكر اسم الله عز وجل لا شك أن فيه بركة، لا شك أن فيه بركة، فالذبيحة إذا ذبحت وذكر اسم الله عز وجل عليها كانت حلالا، وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها كانت حراما. فمن بركة هذا الاسم أو من بركة ذكر الله عز وجل فإنه يحلل الحرام ويمنع الشر ويجلب الخير. قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. جنبنا الشيطان يعني دعاء له ولزوجه، جنبنا أنا وزوجي الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني دعاء للولد الناتج من هذا الجماع أن يكون في جانب عن الشيطان، أن يكون في جانب عن الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن قدر فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. وكونه لم يضره الشيطان أبدا يعني معنى أنه لم يضره في دينه، معنى أنه لم يضره في دينه. والمقصود ليس المقصود أنه سيكون معصوما، ليس المقصود أنه سيكون معصوما، لكن لن يتمكن منه كما يتمكن من غيره، لن يتمكن منه كما يتمكن من غيره. وهذا دعاء، وهو يعود إلى قوة الدعوة، ويعود إلى قوة الدعوة. فمن استحضر هذا الأمر واستحضر أن الله عز وجل خير حافظا، فإن مثل هذا له أثر عظيم في صلاح الولد. وقيل المراد لم يضره أبدا، بمعنى أن هذا الجماع الذي يحصل والناتج الذي ينتج منه فيه البركة، كما أنك إذا أكلت تقول بسم الله، وكلمة بسم الله تمنع مشاركة الشيطان لك، تمنع مشاركة الشيطان لك في طعامك. يعني إذا قلت بسم الله في طعامك فإن الشيطان لا يشاركك، كما جاء في الحديث: إذا دخل ابن آدم فقال بسم الله قال الشيطان، أو إذا دخل فلم يذكر اسم الله قال الشيطان ضمننا المبيت، وإذا لم يذكر الله في الطعام قال وضمننا الطعام. فإذا ذكر الله عز وجل في دخوله للبيت وفي طعامه فإنه يمنع من ذلك، والشيطان حريص على مخالطة الناس في طعامهم وشرابهم وفي أحوالهم، كل هذا لأجل السعي إلى إضلالهم، كل هذا لأجل السعي إلى إضلالهم، وله مكايد في ذلك، وله مكايد في ذلك. يعني إذا ركب الإنسان دابته كما جاء في الحديث يقول له الشيطان تغنى حتى لا يذكر الله عز وجل وهو يركب دابته، يقول له تغنى، فإن لم يحسن قال تمنى، يعني اذهب في الأحلام، احلم وقل أنا سأفعل كذا وأنا سأفعل كذا، يذهب كل وقته في التفكير كيف سيحصل وكيف ينجو وكيف يفعل وكيف يتاجر وكيف يتزوج وكيف يكون عنده أرض وكيف يكون، وهكذا حتى يذهب عليه الوقت، فلم يحقق شيئا مما هو فيه ولم يذكر الله تبارك وتعالى. فالشيطان حريص على مخالطة الناس في أكلهم وشرابهم وكذلك في الجماع حتى لا تحصل البركة، حتى ينزع البركة من طعامك وشرابك وولدك. ولعل هذا المعنى أقرب من غيره، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني أبت أن تأتي وأن تمكنه من نفسها، أبت أن تجي، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدل على أن هذا الفعل فعل عظيم، وهو كبيرة من الكبائر، أن تمنع المرأة نفسها من زوجها وألا تمكنه منه أو تمكنه منها. فمثل هذا فعل محرم، وهو كبيرة من الكبائر، ومن المصالح أو من المقاصد التي كان بها الزواج أو كان لأجلها الزواج هو تحصين الفرج، هو تحصين الفرج. والرجل إنما تزوج لأجل أن يحصن فرجه، فإذا منعته فإن هذا المنع قد يؤدي به إلى أن يذهب إلى ما حرم الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن غضب وبات وهو غضبان فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، والعياذ بالله. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تسارع في تحقيق هذا الأمر لزوجها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسارع المرأة إلى تحقيق ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنع المرأة زوجها ولو كانت على ظهر قتب، لا تمنع المرأة زوجها ولو كانت على ظهر قتب. وهذا حديث حسن، فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها، بل يجب عليها أن تمكن نفسها أو تمكن، نعم، أن تمكن من نفسها له، وليس في ذلك حد. الرجل لو طلب ما طلب فإنه يعطى هذا الأمر، ولو كان في اليوم أكثر من مرة فإنه ليس له حد، إلا إذا وصل به الأمر أن يؤذي المرأة. إذا كان وصل إلى حد الإيذاء فإن الأذى يزال والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، وحينئذ لها أن ترفض لأنه لست باستطاعتها. ولكن إن لم ترضى، أو عفوا إن لم يعني تستطع، فلتأذن له بالزواج، فلتأذن له بالزواج أن يتزوج غيرها. لكن كونها لا تمنع أو كونها لا ترضى أن تعطيه ما يريد من الكثرة وتمنعه أيضا من الزواج، هذا تحكم وهو ليس لها، وإنما الأمر يعود إلى الزوج. فإن وجد من نفسه حاجة أو وجد في نفسه حاجة إلى الازدياد فله أن يتزوج، وللمرأة أن تأذن في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله: وعن تدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فإذا الروم وفارس، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة يعني هي التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة هي التي تطلب من يفعل ذلك، هي التي تطلب من يفعل ذلك. والواشمة، الوشم هو النقش في الجلد بالإبرة بحيث أن يغير لون الجلد، إما باللون الأزرق أو باللون الأخضر أو الذي يريدون، ويكون بالإبرة. الوشم يكون بالإبرة، بخلاف ما يوضع وضعا بدون إبرة، هذا لا يسمى وشما. أما الوشم فهو الذي يكون فيه تغيير الجلد أو لون الجلد بالإبرة، فمثل هذا يعني بالغرز والدق على الجلد، هذا يسمى وشم، هذا يسمى وشم. والمستوشمة يعني هي التي تطلب ذلك، هي التي تطلب من يعمل لها ذلك العمل. هنا يقول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، لعن الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره كما ذكرنا، وهي على أقسام، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تصل شعرها بشعر آدمي، أن تصل شعرها بشعر آدمي، وهذا محرم بالاتفاق، هذا محرم بالاتفاق. واختلفوا في العلة، منهم من يقول لأجل التدليس، ومنهم من يقول لأجل أن فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأجل أن فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فهم متفقون على التحريم، هم متفقون على التحريم. طيب، الحالة الثانية أن تصل شعرها بشعر، لكن ليس بشعر آدمي، ليس بشعر آدمي، كأن يكون من شعر البهائم أو مما يصنع حديثا، يعني من البلاستيك الذي هو مثل الشعر، الذي لا تفرق بينه وبين الشعر، لا تفرق بينه وبين الشعر. وهذا اختلف فيه أهل العلم، فمذهب الحنفية والشافعية الجواز، قالوا بأنه يجوز إذا كان بغير شعر آدمي فإنه يجوز، ومن الشافعية من قال يجوز بإذن الزوج، ومنهم من لم يشترط يعني إذن الزوج، ومنهم من منع كما منعه المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة يقولون بأنه لا يجوز، وأيضا بعض الشافعية يرون ذلك. والصواب هو التحريم، الصواب هو التحريم، لأن العلة في ذلك هي التدليس، العلة في ذلك هي التدليس كما جاء النص بذلك. جاء في حديث سعيد المسيب قال قدم معاوية المدينة في آخر قدمة قدمها فخطب الناس فأخرج كبة من الشعر، أخرج كبة من الشعر يقول ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود، ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني وصل الشعر، سماه الزور يعني وصل الشعر. فهذا يدل على أن العلة في النهي عن الوصل هو التدليس، وهو حاصل لو أن المرأة وصلت شعرها مثل هذا فإنها تدلس على الناظر فيكون هذا من المنهي عنه. وكونها تدلس لا يعني هذا أنه إذا جلست وحدها يجوز لها أن تصل، بل هو محرم سواء كان لأحد يعني فعلته لأجل أحد تتزين لأحد أو فعلته لنفسها، الكل فيه حرام. الحالة الثالثة أن تصله بغير جنس الشعر، بغير جنس الشعر، كأن تصله بخيط أو بقطن أو بصوف أو بنحو ذلك، فمثل هذا أيضا جائز بالاتفاق، هذا جائز بالاتفاق ولا يدخل في النهي، ولا يدخل في النهي. أما الوشم فالمقصود بالوشم كما ذكرنا هو تغيير اللون بالضرب بالإبرة على الجلد، وهذا نوعان أيضا، نوع دائم لا يزول، نوع دائم لا يزول، وهذا أيضا محرم بالاتفاق، هذا أيضا محرم بالاتفاق. والنوع الثاني وهو ما يجلس مدة من الزمن ثم يزول، مدة من الزمن ثم يزول، وهو ما يسمى في هذا العصر بالتاتو، يسمى هذا العصر في هذا العصر بالتاتو، وهذا يجلس 6 أشهر أو سنة أو 3 أشهر أقل أو أكثر. وهذا قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه محرم لأجل دخوله في عموم الحديث، لأجل دخوله في عموم الحديث، فالحديث نهى أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهذا داخل في الحديث. ومنهم من قال ليس محرم لأن الوشم هنا العلة فيه تغيير خلق الله، العلة فيه تغيير خلق الله، وفي الحقيقة هذا ليس فيه تغيير لخلق الله لأنه سيزول، لأنه سيزول، والمنهي عنه في تغيير خلق الله ما كان على وجه الدوام، أما ما كان يفعل ثم يزول كالأصباغ مثلا فمثل هذا لا يكون محرما. والأولى للمرأة أن تترك هذا الأمر لقوة الدليل الذي استدل به المانعون، فإن الحديث يخشى أو يكون أو فإن الحديث قد يدل على عموم الوشم، فينبغي للمرأة أن تترك، ينبغي للمرأة أن تترك. هنا مسألتان وهي مسألة لبس الباروكة، هذه الباروكة تعلمون تعرفونها، والتي هي يعني جلد مكون من أو فيه شيء من الشعر أو فيه شعر تلبسه المرأة لتبدو أو يبدو شعرها أطول أو شعرها أقصر أو شعرها على هيئة معينة، ومثل هذا أيضا لا يجوز، والفتوى على تحريمه لأنه من الوصل. وكذلك من الأمور المنهي عنها تغيير لون الجلد، وما يستخدم الآن يفعله بعض النساء، تأخذ بعض الإبر لأجل أو تحقن بعض الإبر لأجل أن تغير لون الجلد بالكلية، لأجل لون الجلد بالكلية، تكون مثلا هي سوداء فتضرب هذه الإبرة فتكون بيضاء، وهذا أيضا منهي عنه لأنه تغيير لخلق الله، هذا منهي عنه لأنه تغيير لخلق الله. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم أستاذنا في بعض أسئلة. يقول السائل أحفظكم الله شيخنا الفاضل، يذكر بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إشارة إلى أن أعوج شيء في المرأة لسانها الذي هو أعلى بدنها، فهل هذا المعنى صحيح؟
ممكن، أكثر المشاكل هي باللسان.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هذا السؤال من الشبكة العنكبوتية، هل الأحاديث الضعيفة في مسلم مما صدر بها الباب أو في المتابعات؟
لم يتخذ مسلم رحمه الله طريقة في هذا، وإنما إذا وجدنا أن هذا الإسناد إسناده ضعيف قلنا بأنه ضعيف، خلاف ما يقول بعضهم أن مسلم جعل كتابه مصنفا يذكر أولا الصحيح ثم الضعيف، هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الإسناد إذا وجدنا فيه ضعف قلنا بأنه ضعيف، إذا وجدنا أن الحديث روي من طريق وذكر مسلم طرق أخرى فإن هذا نقول بأنه شواهد أو متابعات، ليس في هذا ترتيب معين.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز الوشم للتداوي؟
ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يجوز الوشم التداوي بالوشم أو غيره، نعم مما حرم الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل من السنة الصدق بالحناء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها؟
بالنسبة للرجال نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالخضاب، أمر والد جابر أن يخضب، فالخضاب مما يستحب سواء كان بالحناء أو بغيره، لكن أكثر ما كان يستخدم هو الحناء والكتم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما صحة الحديث وجعله حديثا كثرة الجماع تميت القلب؟
ما أعرف هذا الحديث.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم إزالة الوشم؟
الوشم إذا كان يمكن إزالته فإنه واجب، لأن الوشم منهي عنه، وكل ما كان منهيا عنه وكانت إزالته ممكنة فإنه يزال.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم زراعة الشعر؟
زراعة الشعر لا بأس بها لأنها ليست من الوصل، زراعة الشعر لا بأس بها لأنها ليست من الوصل.
هنا سؤال الشيخ، يقول السائل السلام عليكم يا شيخ، أهلا وسهلا بكم في بلدكم، والسؤال بماذا نرد على من يقول بأن علماء أهل السنة خالفوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ابن تيمية مات ولم يتزوج، ويقال أن الشنقيطي لم يتزوج، فكيف الرد عليهم؟
أولا نحن مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكون فلان من الناس لم يتزوج الله أعلم بظروفه، ابن تيمية رحمه الله كان يسجن ثم ينفى ثم يسجن ثم ينفى، فلعله لم يتمكن من الزواج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كل أهل السنة لم يتزوجوا، بل كل أهل السنة تزوجوا إلا هذا الرجل.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.